أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا ملخص الوجه الذي ذكره السيد المرتضى في كون الحبوة مقابل عوض وليست مجانا، تحسب على الولد الأكبر من نصيبه بقيمتها. هو الجمع، عندنا روايات دلت على أن الورثة أصحاب فروض الوالدين لهم السدسان، الزوجة لها الثمن، وعندنا روايات تقول أن الحبوة الولد الأكبر. فإذا أعطينا الولد الأكبر الحبوة بلا مقابل سوف تنقص فروض أولئك، ما راح يبقى سدس للأب والأم ولا راح يبقى ثمن، راح ينقص بمقدار الحبوة. فكيف نجمع بين هاتين الطائفتين؟ نعطي الحبوة للولد الأكبر التزاما بروايات الحبوة، لكن نحسبها عليه بقيمتها حتى لا تنقص فروض الآخرين. قال وبذلك حافظنا على كلتا الطائفتين. هذا كان ملخص الوجه الذي ذكره السيد المرتضى، ووافقه العلامة قدس سره. قال وكلام السيد رحمه الله لا بأس به، وتؤيده الروايات المتضمنة لتخصيصه بسلاحه ورحله وراحلته، مسألة أوسع من الأربعة. قال وتؤيده باعتبار هذا قالوا شاذ بشذوذ مثل هذه، اقتصر الأصحاب على الأربعة. قال ولولا الاحتساب بالقيمة لزم الإجحاف على الورثة. نعطي كل هذه الأمور للولد الأكبر بلا مقابل، ماذا سيتبقى للورثة الآخرين؟ هذا إجحاف على الورث. هذا السيد المرتضى. شهيد ثاني أيضا تبنى نفس كلام العلامة، وقواه كاشف اللثام أيضا، ونفى المحقق الأردبيلي البأس عنه، لكن صاحب الجواهر استغرب من هذا الاستدلال. قال ضرورة وجوب الخروج عن ذلك العموم بظهور المجانية من اللام في النص والفتوى. ما الداعي إلى هذا الجمع؟ ولماذا هذا الإصرار إلا أن تعطي السدس كاملا وتقول لابد من الجمع؟ لا، عندنا عمومات، نعم تقول للأبوين السدسان وللزوجة الثمن، لكن جاءت روايات الحبوة روايات خاصة، فهذه أوجبت خروج الحبوة من تلك العمومات كأي خاص يأتي على عام. لماذا إذن هذا الإصرار على أن تجمعوا بهذه الطريقة؟ خلص للأبوين السدسان نعم إلا من الحبوة، وللزوجة الثمن إلا من الحبوة. بعد أن تخرج الحبوة أعطي السدسين وأعطي الثمن. فهذا شيء مستغرب من هؤلاء الأعلام أن يفكروا بهذه الطريقة. صاحب الجواهر يقول ضرورة وجوب الخروج عن ذلك العموم، نعم موجودة هذه الروايات، عمومات الآيات والروايات التي تقول سدسين للأبوين ثم للزوجة بظهور المجانية من اللام. اللام في روايات الحق وظاهرة في المجاني في النص والفتوى، أيضا فتوى الأصحاب نسبة إلى المشهور مجانية التي بها خرج عما يقتضيه عموم الإرث من الاشتراك. خلاص هذا خاص يقدم على صاحب الرياض. قال أيضا ولا ريب أن هذه الأدلة، أدلة الحبوة بالإضافة بالنسبة إلى أدلة الإرث خاصة، فلتكن عليها مقدمة. ما الجديد فيها؟ لماذا تريدون أن تجمعوا بينها؟ عندنا عمومات تقول للوالدين السدسان وللزوجة الثمن، جاء خاص عليها قال أخرج الحبوة مجانا بظهور اللام في روايات الحبوة، أخرجوها ثم أعطوا السدس إلى الآخرين. فهذه روايات خاصة مقدمة على تلك. هذه فكرة إذن عن أقوال الفريقين وما يمكن أن يستدل لهما، لكن تعليق على هؤلاء الأعلام ما ذكره القائلون بالعوض كأنه له وجه، لأن الروايات التي دلت على الحبوة لا تتعين بالملكية المجانية واختصاص الولد الأكبر أو استحقاق حسب تفسير الله. هل تدل على الملكية؟ تدل على الاختصاص؟ تدل على الاستحقاق؟ لا يتعين بالمجانية ولا يستلزم المجانية إلا ببيان واضح. لابد أن يكون بيان واضح أن هذا مجان، خصوص وأنه هاي متعلقات لورثة آخرين. فالسؤال الذي يطرح يكون في محله، أن أيها الشارع المقدس، هذا لما نعطي الحبوة هل هو، لأن سيؤثر على الآخرين، فحينئذ لابد من بيان واضح يقول أن هذه الحبوة مجانا، وهذا البيان مفقود. تقول اللام، اللام نعم تدل على الاستحقاق، تدل على الملكية، تدل على الاختصاص، شتي تفسرها، لكن هل هذه تستلزم المجانية؟ لا تستلزم المجانية. يختص بها الولد الأكبر لكن بعوض، ما الضير في ذلك؟ قال المحقق النراقي قدس سره وهو يقول بالعوض، طبعا قال إن الثابت من النصوص ليس إلا مجرد اختصاص الحبوة بالابن الأكبر، وهذا متفق عليه ومسلم، نعطي الحبوة، ولا شك أن الاختصاص والتملك كما يكونان بغير عوض ومجردين عن احتساب القيمة كذلك يكونون مع العوض، يكونان مع العوض ومع احتسابهما. ما المانع؟ هم نعطي وهم نملكه لكن بعوض، وهم يختص الولد الأكبر بالحبوة لكن بعوض، فيجتمعان إذن التمليك والاختصاص والاستحقاق تجتمع مع العوض، لا يستلزم المجانية، ويجتمعان الاختصاص والتملك مع كل من الأمرين ولا ينافيان شيئا منهما. أما طبعا نجي نراجع أدلة المشهور، قالوا أليست هذه اللام في سائر روايات الميراث وتبنوها على التملك المجاني بلا مقابل؟ لما قال المولى لأبويه لكل واحد منه السدس، مو قلتم خلص اللام تدل على التملك وبلا مقابل؟ من قال لكم ربع من أزواجكم أو ولهن الثمن مما تركتم، مو تعطوها بلا مقابل؟ فأنتم اللام في كل الموارد تفهموها تمليك وإعطاء بلا مقابل، وهذه اللام منها الواردة في الحب للولد الأكبر مصحف أبيه، مثل تلك اللام نقول لا، هذا قياس المعرفة. تلك اللام في آيات المواريث لا يوجد مزاحم أمامها، لما يقول أعطوا للأبوين السدسين لا يوجد مزاحم أمامها، فيتعين حملها على المجانية، لأن هذه تركة ما تصاحبها ما تبقى ملكية إلا، فيتعين نقل ملكيتها إلى الورث، ولا يوجد ما يعارض التمليك المجاني. أما هنا تمليك المجاني للولد الأكبر يعارضه استحقاق الآخرين، آخرين يقولون لنا السدس، إذا أعطيتم الحب ولم يبقى لنا السدس، الزوجة تقول لي الثمن، إذا أعطيتم الحب ولا يبقى لي الثمن، فهذا قياس مع الفارق. تلك اللام في عمومات الميراث احملها، يتعين حملها على المجانية، لا يوجد ما يقابلها. أما اللام هنا لا يوجد معارض لها، وهي استحقاق الورثة الآخرين لفروضهم المنصوصة في كتاب الله وفي الروايات. فهذا الذي استدلوا به بأن هذه اللام نفس هذه اللام، مثل ما اللام هناك في عمومات المواريث دلت على التمليك المجاني، هنا كذلك نقول لا. هل يقولنا أما قياسها على آيات وروايات المواريث فهو مع الفارق، لعدم وجود ما يعارض التمليك المجاني للورثة هناك في عمومات الميراث، بل إن التمليك بلا مقابل متعين هناك في عمومات الميراث لانتقال الملكية إليهم الورثة بعد موت المورث. أما هنا في مسألة الحبوة فيوجد معارض للتمليك المجاني، وهي العمومات الدالة على استحقاق الورثة فروضهم كاملة من التركة. هذا إذا النقاش في الوجوه التي ذكرها المشهور للتمليك المجاني. بعد ماذا قال المشهور؟ قالوا يلزم القبح إذا أخرنا البيان عن موضع الحاجة. فالمولى لما قال يحبى الولد، ما قال يحبى، قال للولد الأكبر مصحفه سيفه، فلو أراد أن يكون بعوض لكان قال هذا بعوض. لما ما قال بعوض وأخر البيان، وتأخير البيان عن موضع الحاجة قبيح ويلزم تغرير بالمكلف، لأن هذا الولد الأكبر سيأخذ الحبوة. لما نجي نقول له جيب، وين فلوسنا بني، وين قيمتي، يقول لك ما قلتوا لي هاي بالقيمة. لو قالي لي بالقيمة كان أعرف إيش أسوي، أخذها بالقيمة ما أخذها بالقيمة، ما قلتوا لي كذلك. فإذا قبيح هذا الذي قاله المشهور، وهذا أيضا مردود، لا قبح في المقام لأن البيان موجود. المولى قال للأبوين السدسان وللزوجة الثمن، فالبيان موجود. فلما تريد أن تأخذ الحبوة بلا مقابلين، وهذا سينقص حصص الآخر، خصوص مع الروايات الكثيرة التي عندنا أن الأبوين لا ينقصان عن السدسين بحال، والزوجة والزوج لا ينقصون عن نصيبهم بحال. فعندنا نفي لأن ينقص نصيب هؤلاء عن هذه المذكورة. أليس هذا بيانا؟ وهذا بيان، ما متأخر البيان عن موضع الحاجة. إذا يريد يأخذ الحبوة بلا مقابل، البيان موجود أن لا يعطي مقابل، لأنه إذا أخذت بلا مقابل ستنقص حظه الورثة الآخرين. فإذن البيان موجود. ومنه يظهر الرد على لزوم القبح بتأخير البيان، لأن هذه العمومات بيان، خلاص محلول عمومات الفروض للورث. وكذلك أيضا الرد على الدليل الثالث لهم، وهو أن الأصل عدم اشتراط العوض، فأنتم تريدون أن تضيفوا قيدا أن هذه الحبوة بعوض، وهذا ينفى بالأصل. نقول لا موضوع على الرجوع للأصل، لأن يعني عندنا بيان، هنا عندنا بيان يقول أن الأبوين لا ينقصان من السدس بشيء، والزوجة لا تنقص من الثمن بشيء. بيان عندنا هذا، بعد ما بقى عودة للأصل. فبمقتضى هذا البيان يجب أن تدفع القيمة حتى نحافظ على هذه الفروض للبقية، للأبوين وللزوجة. فإذا لا مجال للرجوع للأصل، لأن خرجنا من الأصل بهذه العمومات. قلنا إذن وكذا الرد، هاي مناقشة لأدلة المشهور الثلاثة اللي ذكرناها في الدرس السابق، وكذا الرد على أصالة عدم اشتراط العوض وغيره، فإن العمومات تقتضي ذلك ولا موضوع لهذا الأصل، ما نحتاج إلى الرجوع للأصل. محقق النراقي له كلام في ذلك. قلنا محقق النراقي يدعم سيد المرتضى والآخر والعلام على أنه هذه الحبوة بعوض. قال احتساب القيمة ومراعاة العوض وإن كان أمرا مخالفا للأصل، نعترف للأصل عدم وجود قيد، ما مذكر بالرواية قيد، فمنضيفه بالعوض هذا خلاف الأصل. قال ولولا دليل على ثبوته وجب عدم القول به، والمصير إلى خلافه. هذا صحيح، يقول هذا كبروي أنصح، ولكن الدليل عليه موجود. هنا الدليل على العوضية موجود، وهو قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وقوله تعالى فلكم الربع مما تركنا، هذا من جريان القلم، وإلا المفروض فلكم الربع مما تركنا عند تفترض المرأة متوفاة الزوجة، والحال كلامنا عن الحبوة هو وفاة الرجل، وفاة الأب، فالمفروض أن نستدل بآيات ولهن الثمن مما تركتم، أما فلكم الربع مما تركنا يعني تفترض الزوجة متوفاة، والزوجة لا حبوة فيها، إنما الحبوة لتركة الأب المتوفى. يصادف أحيانا على كل، أو وجهة نظرة يخرج أحيانا بالأمثلة عن مورد الكلام عن الحبوة. يريد يقول أن هذه فروض لا يجوز المساس بها وإنقاصها بشكل عام، وقوله تعالى فلكم الربع مما تركنا، وقوله تعالى فلهن الثمن مما تركتم، فإذن البيان موجود الذي خرجنا به عن الأصل. قال حيث دلت بعموم الموصول على أن لهم السدس والربع والثمن من جميع ما تركه الميت، وعدم الاحتساب يستلزم أن يكون لهم هذه من بعضه. توجد هذه النصوص أمامنا، لهم السدس، لهم الثمن، لهن الثمن. والآن أنتم الآن إذا أعطيتوها مجانا معناه ما راح يأخذون السدس من التركة، راح يأخذون السدس من الباقي ويأخذون الثمن من الباقي بعد إخراج الحبوة. قال والروايات المصرحة بأن الأبوين لا ينقصان من السدس شيئا، وأنتم تريدون أن تنقصون بإخراج الحبوة بلا عوض، والزوجين لا ينقصان من الربع والثمن كذلك. من الروايات صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وهذه مطلقة فيها حسم، شلون تجون تنقصوها؟ وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا. أيضا ومن الروايات الاستدل بها المحقق النراقي ما مضمونه، وبأن أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث، الوالدان والزوجان، أي وردت في موثقة أبي بصير، قال أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث، لا يدخل عليهم ضرر لا من جهة الحبوة ولا من جهة غيرها. شون تعطون الحبوة مجانا؟ هذا ضرر على. قال أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث، الوالدان والزوج والمرأة. وعدم، يكمل نراقي يقول وعدم الاحتساب يوجب النقص والضرر. قال ومثل موثقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام وفيها ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئا. قلت له فإن ترك بنات وبنين وأما، قال للأم السدس والباقي يقسم لهم للذكر مثل الأنثيين، لا تمسوا سدسي الأبوين ولا ثمن الزوجة. قال وغيرها مما يضاهيها، حيث دلت على أن غير السدس يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، وعدم الاحتساب يوجب زيادة. بيان وتفصيل كأنه شرح لما قاله السيد المرتضى في وجه الجمع، الآن يبين لنا بالروايات كيف أن إعطاء الحبوة بلا مقابل هذا يوجب نقصا يوجب ضررا. فالمفروض أنكم من تعطون الحبوة للولد الأكبر تحافظون على النسب التي فرضها الله تعالى، وكيف تحافظون؟ احسبوها بالقيمة، وزعوها على الورثة حتى نحافظ على السدسين. قال وبتقرير أحسن، لا ريب في أن الآيات والروايات المذكورة عامة، فلا يخصص، رواية تقول الأبوين السدسين وللزوجة الثمن، فلا يخصص إلا بمخصص يقيني، لا تنقص الأبوين عن السدسين ولا الزوجة عن الثمن إلا بمخصص يقيني، ولا شيء هنا يصلح للتخصيص سوى أخبار الحبوة. صح أنتم تقولون يا صاحب الرياض، تقول أخبار الحبوة خاصة مقدمة على خوف، والتخصيص بها فرع دلالتها على عدم الاحتساب يقينا. أكو يقين من هذه رواية الحبوة أنها تعطى مجانا بلا مقابل؟ كن يجيب لي مخصص يقيني حتى نخرج من هذه الرواية التي تقول الأبوان لا ينقصان عن السدسين أبدا ولا الزوجة تنقص عن الثمن شيئا، جيب لي مخصص يقيني أخرج منه. هذه الروايات، روايات الحبوة، غاية ما تقول أن هذه الحبوة يختص بها الولد الأكبر، هذه الحبوة يستحقها الولد الأكبر، وين الدليل اليقيني فيها على المجانية؟ هكذا يقول محقق نراق، والتخصيص بها فرع دلالتها على عدم الاحتساب يقينا، وهي لا تدل على أكثر من الاختصاص والتملك هكذا، وهما اختصاص وتملك، كما يكونان مع عدم الاحتساب يكونان معه أيضا، ما اختلفنا، نحن نملك ونحن نخصص، نخص الولد الأكبر بالحب، لكن لماذا تريدها مجان؟ فوجود المخصص غير معلوم يا صاحب الرياض، كأنه يهمس في إذن صاحب الرياض. قلنا متعاصرون هؤلاء، محقق النراقي تبنى بعوض وصاحب الرياض وصاحب الجواهر تبنوا. فهذا إذن مناقشات لصاحب الرياض تقدر تقول. وقبل طبعا قلنا توسع الشهيد الثاني رسالة خاصة كتبها في العبو. فوجود المخصص غير معلومين، فيجب إبقاء العام وهو أن للأبوين السدسين وللزوجة الثمون على عمومه. قال وبتقرير ثالث، خاف ما زلت ما موضح مرادي، لا شك في أن المستفاد من نصوص الحبوة ليس سوى الاختصاص، الولد الأكبر يختص به، ولا شك أيضا في أن نفس الاختصاص لا دلالة لها على عدم الاعتصام لاجتماعها معه. يمكن نخص الولد الأكبر بالحبوة لكن مو مجانا، ولا طين حساب. نعم إطلاقها، إطلاق إحباء الولد الأكبر بها، هذا اللي أيضا قلنا من أدلة تمسك بإطلاق أدلة الأب. نعم إطلاقها مع كون وجوب الاحتساب مخالفا للأصل يصلح دليلا على نفيه، صحيح يصلح دليل على نفي العوضية، ولكن العمل بالأصل إنما هو عند عدم الدليل على خلافه، والعمومات دليل عليه، عمومات للأبوين السدسين وللزوجة الثمن موجودة، فهذه يجب أن لا ننقص عنها، فهذه كافية للخروج من الأصل. وإلا على القاعدة تقولوا صحيح لكن عندنا بيانات. هكذا قال محقق النراقي في الرد على القائلين بالمجانية، والحقيقة هو كده يعني لا داعي إلى هذا الهجوم خنسميه على القائلين بالمجانية، لأن مسألة تدور يم ظهور الله. أنتم تفهمون من اللام ظهورا بينا واضحا في التمليك المجاني، خلص ابنوا على المجانية يا سيد المرتضى وابن الجنيد إلى العلامة إلى آخرين، تبنون على أن اللام لها ظهور واضح بين في التمليك المجاني، خلص إذن يعطى مجانا. ويا محقق نراقي أنت لا ترى أن اللام لها ظهور واضح بين في المجانية، وإنما تدل فقط على أصل اختصاص الولد الأكبر من دون ظهور هل هو مجانا أو لا، ممكن يكون مجانا. خلاص أنت ترجع للعمومات وتقول خلاص العمومات تقول للأبوين السدسين ما يصير أنقصهم عنها، وعليه يا ولد أكبر ادفع قيمة حبوة للآخرين. فالمسألة أشبه بالكبروية، أشبه مبنائية، خلينا نسميها مبنائية. أنت ماذا تبني وماذا تستظهر من هذا اللام؟ هذا هو محور النزاع، كأنه مبنائي. أقول إن ثبت لللام ظهور بين عرفا في الملكية المجانية فإن روايات الحبوة تصلح لإخراجها من التركة، ويكون للورثة الآخرين فروضهم من الباقي، كما أن الوصية تخرج الموصى به منها. مو شنو الغريب أيها القائلون بالعوضية؟ مو عندنا أن الوصية تخرج الموصى به ثم نقسم؟ ما تقولون نقصوا عن السدسين وإلى آخره، نخرج الوصية خلاص كأنه هذا التقريب للفكرة. خلاص مثل ما تخرجون الموصى به ثم توزعون وما تقولون هذا نقص بالسدسين والثمون، هنا أيضا أخرجوا الحبو. الفرق أنه بالوصية الميت نفسه أوصى، فبأمر الموصي نخرجه، بالحبو بأمر الشارع المقدس نخرجه، كأنه تقريب للفكرة. هذا هو اللي يمكن، كما أن الوصية تخرج الموصى به منها. خلص، والفرق أن تقريب للفكرة هذا ليس قياسا، والفرق أن الإخراج في الوصية بأمر الموصي وفي الحبوة بأمر الشارع، نفس الفكرة، وليس في ذلك نقصان من حظوظ الورثة الآخرين أبدا. هذا الذي تجعلونه مانعا، لا، لأن فروضهم من التركة التي يجب توزيعها، لا من التركة مطلقة، من مطلق ما ترك، بدليل نخرج الديون أول ونخرج الوصايا أولا، أضاف لها الشارع قال وأخرج الحبوة أيضا. فللأبوين السدسين سلمنا وللزوجة الثمن سلمنا، لكن من أي شيء؟ مو من أصل الترك، من التركة التي يجب توزيعها، والتركة التي يجب توزيعها لا تشمل الحبوة. هذا بيان للفريق الأول، هذا بيان. إذا كان لللام ظهور بين واضح في التمليك المجاني، مسألة حسب الظهور العرف، إذا كان هكذا ظهور إذن ماكو مشكلة، بعد ماكو داعي هالتخوف من إنقاص الأبوين من السدسين وإنقاص الزوجة من الثمن، لا حاجة لهذا تخوف ولا داعي له، لأن سدسي الأبوين والثمن من التركة التي يجب توزيعه بعد إخراج الديون، بعد إخراج الوصايا، والشارع قال بعد إخراج الحبوة، أين المشكلة فيه؟ لكن هذا يتوقف على أن هل اللام في روايات الحبوة تدل بشكل واضح وظاهر على هذا المجانية؟ امضوا لا تخافون، خلي ينقص السدسان من الأبوين، لاحظ. فالمفروض أن من جمع هذه المخاوف بالرد، كما رأينا من المحقق النراقي أو رأينا من السيد المرتضى، لا، المخاوف محلولة، أنت دحل اللام، إذا اللام ظاهرة واضحة في التمليك المجاني هاي المخاوف كلها موجودة، لأن السدسين والثمن إنما هي من التركة بعد إخراج ديون وصايا حبوة. مثل ما من تخرج الديون والوصايا ما تقول نقصة ونصيب السدسين الأبوين، ولا تقول نقصت مو، هذه أيضا الحبوة بأمر الشارع قال أيضا اخرجوها، كما أن الوصية تخرج بأمر الموصي، لا فرق. فما لازم نركز إذن على هذه الخلافات، وإنما نناقش هاي الله، ما مقتنع أنت، خلاص الخلاف مبنائي بيننا، المشهور مقتنع أن هذه اللام تدل على التمليك المجاني. فالعمدة في الاستدلال إثبات هذا الظهور البين لللام في روايات الحبوة، ومع التردد فيه تقول كما ترى الأصحاب، هم من أهل العرف الأرجع، هؤلاء الفقهاء اختلفوا، منهم من يقول ظاهرة في التمليك المجاني فلذلك قال بالمجاني، ومنهم من يقول ليس الظاهر، وإنما هي ظاهرة في أصل إحباء الولد الأكبر بالحبوة، أما هل بمقابل أو لا ليس في هذا. خب إذا هكذا عندك توقف فمقتضاه الاحتياط، إذا عندك تردد وتوقف احتياط، يعني الولد الأكبر عليه أن يحتاط، يا ولد الأكبر لا أحوط لك، إما أن تريد الحبوة أدفع عوضها، تقول العوض هواية علي وما أريد، خلص إذا تدخل الحبوة في سائر التركة وتقسم. إذن فالعمدة في الاستدلال ليس إثارة هذه المخاوف الطويلة العريضة ومخالفة الآيات، لا، إثبات هذا الظهور البين لله في روايات الحبوة. أيها المشهور اثبتونا، إحنا ما مقتنعين، محقق نراقي والسيد مرتضى وابن الجنيد والعلامة والشهيد الثاني والأردبيلي يقولون إحنا ما مقتنعين هاي اللام ظاهرة في تمليك المجاني، خلاص إذن ترجعون العمومات للأبوين السدسين ونطالب هذا بالعوضية. مترددين توقف، يلزم التوقف والاحتياط، ومع التردد فيه ما عدنا جزم اللام دالة أو لا، فالحكم هو التوقف، ومقتضاه احتياط الولد الأكبر بأخذ الحبوة بالعوض إذا يريد، أو ضمها إلى التركة لتوزيعها على الجميع. ومنه يعلم النظر في الإشكال الذي أورده المحقق النراقي، تقريبا إشكال بهذا المضمون، ملخصه أنه الإشكال أورده على نفسه، فإن قيل الثابت من العمومات استحقاق الأبوين ومن شابههما نصيبهم كالسدس مثلا من جميع التركة مشاعا ومنها الحبوة، فإذا علم بدليل اختصاصها بواحد من الورثة يعلم عدم استحقاقه. إشكال أورد على نفسه، قال الظاهر من الميراث أنه على نحو الإشاع، يعني في كل جزء جزء، في كل شيء شيء من التركة هم مشتركون على نحو الإشاع، في كل حاجة، في كل مال، في كل عقار، سدس للأب، سدس للأم، ثم للزوجة، أليس كذلك؟ هكذا قال، جيد. فإذا إجى المولى أخرج الحبوة من الميراث، خلاص بعد انتفى موضوع الشراكة، يكون يعني شراكتهم وإشاعتهم الورثة، ليس في كل التركة، حتى تقول إذا أخرجنا الحبوة سينقص من نصيبهم شيء، لا، هم شراكتهم مشاعة في كل شيء شيء. أجى المولى قال أخرجوا هذه الأشياء الحبوة، أعطوها الولد الأكبر، فانتفت شراكتهم وإشاعتهم في أشياء الحبوة، وبقى لهم شراكة مشاعة في بقية الأشياء. فأين المشكلة يا محقق نراقي؟ فأجاب بأنه لا، ملخص إجابتي ليست على نحو الإشاعة، وإنما هم يشتركون في أصل التركة. قال لا دلالة في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس وغيره من العمومات عن الإشاعة، بل يدل على اشتراكهم في التركة بالسدس مثلا، والاشتراك أعم من الإشاعة، غاية ما تدل آيات الميراث على أنهم مشتركون في التركة، سدس لهذا وسدس لهذه وثمن لهذه، هذا رواية تدل على هذه ولا تدل على الإشاعة في كل فرد فرد وجزء جزء من التركة، وإنما يحكم بالإشاعة لدليل من خارج. ألا ترى أن القول القائل نصف هذه الدار لزيدين يحتمل الإشاعة، يعني يمكن أن يكون له نصف مشاع في هذه الدار ويحتمل عدمها، لا مو إشاعة، وإنما له النصف الأيمن أو له النصف الأيسر، يمكن لما تقول نصف هذه الدار لزيدين يمكن يعني نصف مشاع إلى في كل شبر من الدار له نصف، ويمكن لا هو مشترك نعم بالنصف، لكن ممكن تحديد نصف الأيمن نصف الأيسر، كلاهما يقبل. فآيات المواريث قالت هكذا لأبويه لكل واحد منهما السدس، هل هذا السدس مشاع في كل التركة أم لا؟ هذا السدس بمعنى في كل جزء جزء له السدس أم لا؟ هذا إشاعة في كل التركة من دون أن يكون في كل، هذا اشتراك وليس إشاعة. لذلك يقول محقق نراقي ولا ولذا يصح الاستفسار، لما تقول نصف هذه الدار لزيدين يصح أن تسأله بأن هل له النصف مشاعا أو مفروزا، كيف صح هذا السؤال؟ هل لأنه يحتمل المعنيين، يمكن نصف الدار يكون مشاع يمكن يكون مفروز، إلى آخر كلامه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.